إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم أبنائي.
إن في عينيك تبدو صورتي يا صغيري، فأرى فيك أنا وأرى فيك حياتي كلها، من تباريح وشجو ومنى، وأرى دنياي فيك ابتدأت من جديد بخضرار وسنى. فإذا ولى زماني وانطوى بك إني قد مددت الزمن.
أبنائي، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج وليد العويس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات إلى هذا البرنامج. تكلمنا فيما سبق حول بعض الضوابط التي يتعامل فيها الوالدين مع أبنائهم، والتي لا بد أن تكون هي الأساس الذي ينطلق فيه المرء من خلال تربيته لأبنائه وبناته. وهذه الضوابط التربوية هي مهمة ودقيقة، قد يعرفها كثير من الناس ولكنهم يغفلون عنها، وقد يتعلمها كثير من الناس واقعا نظريا ولكنه مع تسارع الأحداث وسرعتها وجريان أيام الزمان بهذه السرعة تنسي الأحداث بعض الأشياء التي يكون المرء قد تعلق بها وتعلمها واتصف بها، فلا يستطيع أن يتصرف من خلال ما تعلمه، ولا يستطيع أن يطبق ما عرفه لما يعتريه من النسيان، وقد يكون بعض الوقائع التي تلجئه إلى أنه يتصرف بغير ما كان يريده في سابق أيامه. هنا مسائل تكلمنا عنها في حلقتنا السابقة من ناحية الضوابط التي ينبغي مراعاتها في المعاملة مع الأبناء، وهنا يتصل إن شاء الله حديثنا بما ذكرناه سابقا، ونذكر بعض الضوابط التي لا بد أن يربي الأب والأم عليه أبناءهم، مما تستأنس فيه النفوس من بناء قوة شخصية يتصفون بها، وأن يكون عند هؤلاء الأبناء إرادة قوية يتعاملون فيها كلما كبروا ونموا في العمر. هنا مسألة نريد أن ننبه عنها، لأنها هي قضية تجري مع كثير من الآباء، ولا سيما إذا كان الابن صغيرا أو أنه في فترة المراهقة، ويبدأ هذا الطفل يتصرف بتصرف معين ويلجئه ذلك التصرف إلى أن يكون عنده حالة من الغضب، فكيف نتعامل معه؟ ربما يغضب ابنك من أجل أنك أمرته بترك اللعب في فترة من الفترات، أو في فترة راحته، أو في فترة لا يليق فيها اللعب لكنه يغضب، أو أنك تغضبه لأي أمر معين، أو أنه يستدعيك الأمر أحيانا أن تضرب هذا الابن فيكون في قمة الغضب. فينبغي لك إذا أردت أن تعلمه الخطأ الذي كان عليه والذي استدعى أنك تضربه أو توبخه التوبيخ الذي يليق به ولا يتعدى المحدود، ينبغي أنك تتجنب نصيحته في فترة الغضب. إذا كان الابن غضبان والبنت غضبانة، فينبغي لك أن تتصرف التصرف المعقول، فلا تأتي في فترة غضبه وتقول أنت كذا وأنت كذا وأنت فعلت كذا، اجعله حتى تهدأ نفسه. والعاقل والذي يبينه أهل التربية في طريقة التصرف مع الابن الغاضب هو أنك حينما تعاقبه على شيء معين ويكون غضبان في شدة الغضب اتركه حتى يهدأ، بل وأحيانا اجعله أمام عينك حتى لا يؤذي نفسه إذا كان صغيرا، وارمقه بطرف العين ولا تنتبه له وكأنك لم تنتبه، حتى إذا مضت فترة من الزمن ومضت ساعتان أو ثلاثة أو أربع، أو خرجت من البيت ورجعت بعد فترة ووجدت هذا الابن قد هدأت نفسه، فإنك حين ذلك تبين له ما أردت وتقول له أنت عزيز عندي، أنت حبيبي، أنت الغالي، أنت الغالية، أنت الحبيبة المقربة إلي، ولكنك اليوم فعلت كذا وكذا وكذا، فهذا خطأ. لماذا يفعل الأب والأم هذه الطريقة؟ لأنه من أجل أن هذه الصفحة التي جاءت على طريقة النصح لابد أن نفصلها عن مسألة العقاب، ففي فترة العقاب وهو غضبان لن يستطيع أن يستمع منك شيء، وحتى لو استمع سيرميه خلف ظهره، لأنه الآن يرى أن هذه النصيحة قد جاءت من رجل جلف معه بالمعاملة. هذا تصرف، وهذا تصور الأطفال الصغار وتصور الشباب، وهذا تصور البنت، وهذه أمر معروف. هو يتصور أن الذي يعاقبه الآن لا يحبه، وهو ما عاقبه إلا لأنه يبغضه، وما ضربه بهذه الطريقة إلا لأنه لا يحبه. وعند ذلك لن يستمع منك شيء، لكن لما تهدأ النفوس تبين أن هذه الصفحة التي مضت اليوم قد طويناها وبدأنا صفحة جديدة، تأخذه إلى جنبك، تضع يدك في يده، تأخذ هذه البنت وتجعلها عندك إلى جانبك، وتضع يدك خلفها، تجعلها على صدرك من أجل أن تلتمس الحنان، ثم تبين لها بشيء من المدح: أنت رأس المال، وأنت الغالية، وأنت الحبيبة، وأنت التي أطمع منك بكذا وكذا، ولكن اليوم أنت فعلت هذا الفعل وهذا خطأ. أسأت التصرف مع أخيك الصغير، أسأت التصرف مع أخواتك، إذا كانت هي البنت الكبيرة أو الأخ الكبير تقول لها: أنت في مقام الأب وأنت في مقام الأم، ويفترض عليكم أن تتصرفوا بكذا وكذا، وتبين أن هذه النصيحة جاءت من صديق هو غير الأب الذي عاقبهم في النهار. هذه المسألة حتى ننقل الصفحة، ويعرف أن الذي جاء الآن هو ناصح، وتلك المرحلة التي كان فيها كان مؤدب، وعند ذلك يعرف هذا الابن وهذه الابنة أن ذلك العقاب الذي أخذه هو لأنه تصرف تصرفا خاطئا. من الأمور التي لابد أن يعلم الأب ابنه التصرف فيها، وهذه مما يذكره أهل التربية دائما، هو أنه يبين لابنه ويشجعه على هذا الفعل، وهو أنه إذا تكلم مع الآخرين أن ينظر في وجوههم، وذلك حينما يتحدث إليهم. هذه المسألة حتى لا يخرج الابن ضعيف وكأنه يلقي برأيه وهو مستحيل منه، أو كأنه يجبن من ذلك، أو أنه يتكلم مع الناس وهو مطأطئ الرأس، لا سيما إذا كان ولدا وكان شابا. من أجل أن تنشئه على شخصية قوية، تبين له: إذا كلمت الناس يا ولدي فانظر إلى وجوههم، لأن هذا الوجه أولا يقوي شخصية الابن وتذهب عنه الرهبة، ويعتاد إلى أن يتكلم بموضوع أكبر عند رجل أكبر وأعلى مقام. والنظر في وجوه الناس حتى يعلم إذا كان الناس قد أخذوا كلامه على محمل الجد، أو أنهم قد كذبوه في بعض المجريات التي جاءت في الموضوع فيستدرك ما تكلم به. ونحن لا نتكلم عن طفل فقط، هذه المسألة تبدأ من بداية العمر، لكنها أيضا مع أيام الحياة حينما يكبر هذا الطفل فيصبح فتى، ثم بعد ذلك يصبح شاب، ثم يصبح رجل كهلا في الأربعينات، ثم يصبح شيخا كبيرا. تبدأ هذه التربية التي رباها الأب معه في جميع حياته. النظر في وجوه الناس يبين لك إذا كانوا مستعدين نفسيا إلى أنهم يستمعوا منك أو لا. النظر في وجوه الناس يبين لك إذا كان هذا الموضوع مما يحبه ذلك المستمع أو لا يحبه. هذا الموضوع يبين لك إذا كان الناس قد ملوا سماع ما تكلمت به فتختصر، أو أنه يريدون التطويل فتطيل. هل هم يبتهجون بالسماع لأن أسلوبك جميل، أو أنهم قد سمعوا كلمة في أثناء الحديث عكرت عليهم ما يستمعون؟ فهذا كله تبين له. ومن علامات قوة الشخصية وإرادة هذا الشاب وهذا الطفل حينما يتكلم أن يكون عنده شيء من الجرأة، الجرأة في الطرح حينما ينظر إلى وجوه الناس. نفصل إخواني وأخواتي بين قضيتين، هناك فرق بين مسألة الوقاحة ومسألة الجرأة. الوقاحة أن يكون هذا المرء لا يستحي، يتكلم في كل شيء بذيء، أو كان كلاما طيبا أو كلاما سيئا، كل ما ورد على لسانه قاله، وهذا من علامات الأحمق، لأن الأحمق قلبه وراء لسانه، لا يعرف الخطأ إلا بعد أن يتكلم به. وأما الذكي العاقل لسانه وراء القلب، لا يتكلم بالشيء حتى يعرض هذا الموضوع على قلبه وعقله، هل يليق أن أتكلم به أو لا. فمسألة الجرأة مطلوبة عند الغلام بالذات، عند الشاب، وليست مسألة وقاحة. يطرح الموضوع وهو جريء فيما يتكلم به، ولا يطأطئ رأسه وهو يتكلم وكأنه خائف، حتى إنه يصل إلى درجة البكاء. ولذلك عود ابنك دائما إلى أنه يسلم على الناس، يرحب بالناس، يرد عليهم السلام، عوده على الآداب النبوية التي تجرئ شخصيته. من ذلك في بداية الصغر حينما يعطس الطفل تبين له أنه إذا عطس يقول الحمد لله، هذا تعطيه طلاقة اللسان والجرأة، وهي تكسر عنده شيء من الخجل الذي يبقى معه. والسنة إخواني وأخواتي مباركة في جميع أمورها، كلها بركة وخير. انظر إلى ما تؤديه هذه القضية حينما يأتي هذا الطفل الصغير فيكون مع والده، إذا عطس حمد الله عز وجل، أو إذا عطس والده يقول له يرحمك الله، حتى لو كان عمره 4 سنوات 3 سنوات، عوده من صغره، عوده إنه إذا قام من الأكل يحمد الله عز وجل ويدعو لأهل بيته بالخير، لأنه إذا ذهب إلى أناس آخرين تبقى معه هذه الصفة. أن تربيه لأمور آداب دينية وسينال من ورائها البركة. أول هذه البركة بعد أن يكون عاملا بالخير الذي تدله عليه هذه السنة يكون عند مسألة الجرأة في الطرح، وهذه بدايتها أن يكون في بيته، ثم تكون له عادة مع الناس. إذن هذه القضية مهمة جدا، وهو أنه إذا حدث الناس أن يحدثهم وهو ينظر إلى وجوههم، ينظر إلى وجوههم، لأن هذا يعطيه شيء من الجرأة، والجرأة هذا موضوع جميل. الجرأة جرأة الابن، وكما قلت لا ينتقل بهذه الجرأة إلى مسألة الإسراف في الوقاحة والبذاءة أو أن يكون غير مؤدب يقاطع الناس في الكلام والحديث، لكن نقصد أنه إذا تكلم معه أحد أن ينظر إليه، إذا تكلم مع أحد أن يتكلم بكل أريحية، تكون عنده الجرأة التي ينطلق من خلالها في حديثه مع الآخرين. قضية أخرى نريد أن نتكلم عنها، وهذا يحتاج إلى بسط ويحتاج إلى إسهاب في هذا الموضوع، هي مسألة تكون من التصرفات التي يفعلها بعض الآباء والأمهات مع أبنائهم، وهي مسألة الدلال، بل نقول الإسراف في الدلال. الدلال إخواني وأخواتي غير مسألة أنك تنفق على الأبناء ما يكفيهم، أو أنك تعطيهم ما يطلبون، أو أنه إذا توفر عندك شيء من الدنيا أن تغدق على الزوجة والأبناء، هذا أمر محمود. ولكن الدلال هو أن تنشئ هذا الإبن من بداية عمره أنه كل ما أراده من الدنيا أعطيته، أو أنه كل ما تكلم به فأمره مطاع، أو أنه كل ما أراده لا بد أن يستجاب له، وهذا من الخطأ العظيم، لأن هذا ينشئه تنشئة أنانية، ولذلك يغرس في قلب هذا الطفل من بداية عمره أن يكون أنانيا، لأنه سيستحوذ على كل شيء ويريد أن يتوفر له كل شيء، وإذا لم يتوفر له ما يريده أقام الدنيا ولم يقعدها. مسألة الدلال هذه كما يقول أهل التربية هي أكثر ما ينشئ المرء على الأنانية، ويريد أن يكون دائما يجمع لنفسه ويترك الآخرين، هذا من الخطأ. ولذلك ينبغي عن الوالد والوالدة أن يخفي في بعض الأحيان على ابنه حبه الشديد له، لأن هذه المحبة وإعلان المحبة للولد والبنت إذا كانت على الدوام ولا يعاقبه على بعض الأخطاء إذا أسرف فيها وأخطأ، هذا قد يتخذه الولد وسيلة لارتكاب أفعال مذمومة دون الخوف من العاقبة، فيصبح بعد ذلك قاسي الطباع، لأنه إذا علم أنه كل ما فعله لا يعاقبه والده ولا والدته ينشئه ذلك إلى أن يكون قاسي الطبع ويفعل كل شيء دون أن يحسب له حساب، ويجعله ذلك مندفعا إلى الخروج عن المألوف، بل وهذا لعله يكون له أثر حتى في حياته مع الآخرين وحياته في المجتمع، فيظن أن معاملة المجتمع كمعاملة الآباء والأمهات له، وهذا مما يجعل كثير من الأطفال حينما يباشرون الحياة في المدارس ينصدمون بالواقع. لابد أن يحس الإبن أنه ليس كل ما يريده لابد أن يتوفر له، حتى تبين له أن هذه الحياة، تقول له يا ولدي هذه الحياة، يا بنت هذه الحياة هي تسير هكذا، ليس كل ما يريده المرء يتوفر له. إذا كنت الآن أنا أوفر لك كل ما تريد ستصطدم يوما من الأيام بواقع لا يعطيك نصف ما تريده أو ربع ما تريده، لابد أن ينشأ على هذا، وهذه مسألة لابد أن يتكلم عنها بشيء من التفصيل، وهو مسألة الإسراف في الدلال، ينشئ عندنا أطفال في منتهى الأنانية يريدون أن يستحوذوا على كل شيء. وموضوع الدلال موضوع يحتاج إلى تفصيل وضرب أمثلة، نرجئ هذا إلى حلقتنا القادمة، نشرف إن شاء الله بصحبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت، كنتم وبرنامج أبنائي. للتواصل وبرنامج أبنائي ما عليكم سوى إرسال رسالة على البريد الإلكتروني التالي العجمي250@hotmail.com ALAJMI250@hotmail.com. أبنائي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج وليد العويس.